من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام التخلي، والتخلي معلوم أن الإنسان يذهب إلى دار الخلاء، فما هي أحكام التخلي؟ الفتوى الأولى التي يذكرها الماتن: يجب على كل مكلف في جميع الحالات، في جميع الحالات ومنها حالة التخلي، يجب عليه ماذا؟ ستر عورته عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما، يعني الأمة الكذا. زين، الآن نبدأ بالفتوى الأولى وهي يجب ستر العورة. هنا أخوان يذكر المصنف في المستند الأول: أما وجوب الستر فلقوله تعالى: قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا هو الدليل الأول على ماذا؟ هذا هو الدليل الأول على وجوب ستر العورة. هنا يقول بالنسبة إلى تقريب الاستدلال أنه بالنسبة إلى الحفظ في الآية الكريمة، الحفظ في الآية الكريمة، هذا الحفظ مقيد لو مطلق؟ يحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم، الحفظ مطلق، يعني يحفظ الفروج من الزنا ويحفظ الفروج من الناظر الآخر، من الناظر المحترم. فإذا بهذا الإطلاق، بإطلاق هذه الآية من ناحية وجوب الحفظ، نقول المراد كما أنه يحفظ الإنسان نفسه من الزنا، كذلك يحفظ نفسه من ماذا؟ من نظر الغير إليه. إذن يجب عليه مطلقا أن يستر ماذا؟ عورته، سواء كان في حالة التخلي أو كان في غير حالة التخلي. هذه الآية استدل بها ماذا؟ استدل بإطلاقها، بإطلاق الحفظ على وجوب ستر العورة في مطلق الحالات ومنها حالة التخلي. هنا المصنف ذكر، إذا لاحظ الكتاب، قال لاحظ الكتاب: بناء على عدم كون حفظ الفرج كناية عن خصوص عدم الزنا، بل يراد الأعم، بل يراد ماذا؟ الأعم، يعني الأعم منين؟ يعني الزنا بلا ريب تشير له الآية لو ما تشير؟ بعد واضح، تقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن بلا ريب بالنسبة إلى الزنا لابد من حفظه، يعني حفظ الإنسان نفسه من الزنا. إذن الحفظ يشار به إلى الزنا قدر ماذا؟ متيقن. لكن إذا تمسكنا بالحفظ تجاه الزنا كقدر متيقن، بعد ما راح يشمل شنو؟ النظر. المصنف شيريد يقول، يقول: لا يراد، لا يراد من وجوب الحفظ الموجود في الآية الكريمة التصريح بالزنا. الآية صرحت بالزنا؟
لا أطلق،
لا كناية. الحفظ كناية، حفظ الفروج. يعني شنو حفظ الفروج؟ كناية، إطلاق اللازم وإرادة ماذا؟ وإرادة الملزوم. تقول زيد كثير الرماد، الرماد لازم علماً للكرم، فإذا إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. يقول المصنف هنا إذا جعلنا الحفظ في الآية الكريمة يحفظوا فروجهم كناية عن احفظ الفرج عن الزنا، هنا في هاي الحالة بعد الآية تخدمنا في تقريب الاستدلال لو ما تخدمنا؟ ليش؟ أنا جاي أتحدث عن من؟
عن الزنا.
لا، عن ستر العورة.
أي
يعني ما راح تخدمنا الآية. ولذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف إذا بنينا على أن الحفظ في الآية الكريمة مو كناية عن حفظ الفرج من الزنا، لا أعم، الحفظ الأعم. إذن الحفظ كناية للأعم، مو المن، مو للأخاص اللي هو الزنا. الفكرة صارت واضحة؟ بس هم حقنا نسأل، نقول يابا هذا الكلام منين اجى؟ هسه مبينه من احنا ابناء اللغه، احنا ابناء العرف. من يجي واحد يقول لك يابا استر دارك، شنو يعني استر دارك؟ احفظ دارك، يعني شنو احفظ دارك؟ احفظ دارك من السرقه، احفظ دارك من الجار، احفظ دارك من النظره المريبه، احفظ دارك من، صح ولا مو صحيح؟ الان احنا كابناء لغه من يقول القرآن الكريم احفظ الفروج ويحفظوا فروجهم، هاي قضية انه نجيب فقط الزنا والحفظ من الزنا والكذا، منين جاءت؟ جاءت باعتبار توجد ماذا؟ توجد روايات. ولذلك المصنف ايش قال؟ بناء، مو اكو احتمال اخر، مو اكو احتمال اخر، هذا الاحتمال الاخر موجود إما في ذهن الراوي أو أن الإمام سوى دفع دخل لكي لا يأتي هذا الإشكال، إشكال خصوصية الحفظ بمن؟ بالزنا. هذه الروايات ما شاء الله تعالى روايات هواية، نذكر فقط ما موجود في كتاب الفقيه. طبعا المصنف ما أشار إليها، المصنف فقط ماذا قال؟ بناء، يعني يريد أن يشير إلى وجود ماذا؟ إلى وجود احتمال آخر، أنه الاحتمال الآخر ماذا يقول؟ المراد من الحفظ فقط هو الزنا. في الجزء الأول من كتاب الفقيه في الحديث 235 أنه المراد من الحفظ، المراد من الحفظ حفظ الفروج في جميع الآيات أو في جميع الموارد هو الزنا. المراد من الحفظ يعني حفظ الفروج، ما هو المراد؟ إلا في هذه الآية الكريمة، إلا في هذه الآية الكريمة، فقط في هذه الآية لا يراد من الحفظ فقط من الزنا بل الأعم. شوي أنتم ساعدوني، ليش؟ ليش؟ ها هو هذا، اقرأ السياق. الآية شو تقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج قدر متيقن ماذا؟ من الزنا. ولكن الآية وسياقها جاي تشيرهم إلمن؟ إلى الأبصار. فإذا صارت الحفظ أعم منين؟ ولذلك من نقرأ الروايات أنه تدل على أن المراد من الحفظ في غير هذه الآية الزنا، في غير هذه الآية المراد الحفظ، الحفظ منين؟ من إلا في هذه الآية يراد الأعم من الزنا ومن ماذا؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ إذن هنا نقول
مورد البصر هو غير المحارم، مورد الأجنبي.
لا صبرا، إذا نقرأ الفتوى بالأخير هذا راح يشير له المصنف كفتوى ثانية أو ثالثة. زين، هنا أخوان بالنسبة إلى المصنف عندما قال بناء يعني الاحتمال الآخر له وجه لو ما له وجه،
له وجه.
شنو الوجه الذي شنو الوجه؟ أننا نحصر الحفظ حفظ الفروج عن الزنا فقط،
تباق الآيات
ها؟
الآية مجملة وبالإجمال نتمسك بالقدر المتيقن.
بعد ليش ما نقول مثلا بالنسبة إلى انصراف الآية أكو انصراف الحفظ مطلق لو مو مطلق؟ مطلق كطبيعة مطلقة تنصرف علما إلى موارد حفظ الفرج من الزنا. إما إحنا جاي نشرح بناء شيخ عمار، الثانية يجي واحد يقول لك يا أبي قل للمؤمنات قل للمؤمنين أن يحفظوا فروجهم، تقول بينه بمناسبات الحكم والموضوع، يعني شنو المراد؟ الزنا بمناسبات الحكم والموضوع، الزنا الموضوع هو الفرج والحكم هو ماذا؟ الحفظ. مبين مناسبات الحكم والموضوع، تخلي الحكم عام لو تخلي الحكم خاص. مناسبات الحكم والموضوع شنو دورها؟ دورها الحكم بلا ريب عام، ولكن لأن الموضوع خاص فالحكم ما راح يصير عام، راح يصير شنو؟ خاص بخصوص ماذا؟ بخصوص هذا الموضوع. الآن نحن عندنا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة ماذا جاءت الآية الكريمة؟ جاءت بلفظ الفرج، والفرج هو مورد لمن يكون؟ مورد للزنا. فجاءت الآية للنبي صلى الله عليه وآله تقول له قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصار، مو بس هذه القضية ويحفظوا ماذا؟ بعد واضح. إذن بمناسبات الحكم والموضوع نقول المراد من حفظ الفرج يعني ماذا؟ واضح الكلام إلى هنا؟ هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. إذن الدليل الأول على وجوب ستر العورة هو ماذا؟ هو التمسك بهذه الآية الكريمة بناء على التمسك بإطلاق كلمة الحفظ، وليست هي كناية عن الزنا فقط. وبينا أن هذه الكلمة وهي كلمة الحفظ للفروج في غير هذه الآية ينحصر معناها في إلا في هذا المورد فهي للأعام. واضح إلى هنا؟ الدليل الثاني راح نذكر أربع أدلة. الدليل الثاني على ماذا أخوان؟ على ستر العورة، وهي الضرورة الفقهية. الضرورة الفقهية، لعله هذا المصطلح لأول مرة يرد علينا في هذا المقام. ما هو المراد من الضرورة الفقهية؟ هسه احنا مو مرات نقول هذا الشيء بلا ريب من الضرورات الفقهية، وجوب الصيام على جميع المسلمين يحتاج إلى دليل. لو أنت تقول الضرورة الفقهية وجوب الصيام من الضرورات، احترام الدم دم المسلم يحتاج إلى دليل. لو من الضرورات، ماذا تقصد من الضرورة الفقهية؟ ما هو المراد من الضرورة الفقهية؟ هل المراد من الضرورة الفقهية أنه جاء إليك نص بالخصوص في ذلك المورد وأمرك بالحكم الشرعي؟ ها خو أتمسك بعد بالنص بعد أنا شو سبب الضرورة الفقهية؟ صح لو مو صحيح؟ إذن بين القضية مو قضية شنو؟ مو قضية نص خاص، مو قضية نص خاص. إذا أجت الآية وقلت لك على سبيل المثال حفظ دم المؤمن، خذ قول أتمسك بالآية، بعد ضرورة فقهية أحتاجها؟ ما أحتاجها. واضح؟ إذن يتبين الضرورة الفقهية أعلى وأكبر من قضية وجود نص معين، بمعنى أن المراد من الضرورة الفقهية يوجد ارتكاز متشرعي، يوجد ارتكاز متشرعي، يوجد تسالم عند الفقهاء، لكنه ليس تسالما في مورد معين، وإنما من خلال ماذا؟ من خلال عدة إجماعات، من خلال عدة فتاوى، من خلال عدة مواقف، انتهى الفقهاء إلى حرمة دم المسلم، انتهوا إلى حرمة دم المسلم. شنو؟ فقط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو هم في باب الديات، لو هم في باب صح لو مصحيح. فإذا أكو تسالم على حفظ دم المؤمن وحرمة المؤمن، حرمة دمه، حرمة عرضه، حرمة ماله، هذه تحتاج إلى نص خاص. لو نجد وجود ارتكاز متشرعي وتسالم فقهي عند جميع الفقهاء تجاه قضية ماذا؟ تجاه قضية معينة ولا تختص بمورد خاص، مو تقول يا أبا مثلا في الباب الكذائي أكو فتوى، لا، أكو تسالم لا في باب معين ولا في مورد معين. إذن لنا الحق أن نقول الضرورة الفقهية معناها أنه توجد أدلة عامة، أدلة عامة لا في مورد معين وإنما في موارد ماذا؟ موارد متعددة، مو دليل خاص، مو إجاك دليل قال لك يا في باب مثلا الجهاد أو في باب الأمر، لا، هذا مدام مسلم احترم ماله، احترم ماذا؟ دمه، احترم ماذا؟ عرضه، لا، مو هذا، وإنما شو تروح الباب الصلاة دم المؤمن، تروح الباب الجهاد دم المؤمن، تروح باب الأمر دم المؤمن، تروح الباب الديات. فإذا أكو نص خاص، لو أكو تسالم فقهي على أن دم المؤمن ماذا؟ محترم، بمعنى أنه بالنسبة إلى الضرورة الفقهية ترتقي إلى درجة البديهيات الفقهية. البديهيات ماذا؟ الفقهية، بمعنى أنها بعد واضح من نقول بديهية يعني شنو؟ يعني لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل. إحنا اللي قاعدين الآن بالسرداب يجي واحد يسألنا يقولك يا أبي هذه فتوى، أجب على هذه الفتوى، هل يجب حفظ دم المؤمن؟ أنت مباشرة شو تجاوب؟ زين، إلى حق يسألك شنو دليلك؟ لو ما لحق، لا إلى حق يسألك شنو، منين جبت هاي الفتوى؟ شو تجاوب؟ تقولها ما تحتاج إلى دليل، لا، أنت هيك تقولها ما تحتاج إلى دليل، ها بديهية، هذه من البديهيات. زين، هاي البديهية شلون صارت بديهية؟ هو هذا. إذن نحتاج إلى دليل خاص بالنسبة إلى حفظ دم المؤمن؟ لو لا، تسالم بديهي أمر ارتكازي عندما نعبر بال، قولوا ياي، عندما نعبر بالضرورة الفقهية يعني هذه القضية وصلت إلى درجة من الوضوح ومن البيان بحيث لا نحتاج فيها إلى قيام دليل خاص. واضحة، واضحة. الآن أركان الإسلام تحتاج إلى دليل؟ ها؟ الآن فروع الدين تحتاج إلى دليل؟ تقول هاي وصلت بعد واضحة، ما تحتاج إلى ماذا؟ هاي أمور بديهية، وفي الأمور البديهية أنت تبحث عن الدليل.
بس في سنة في بادة إلى ما كانت نشأت عن دليل،
إيه؟
وبعد التسالم والارتكاز صار،
وإحنا جاي نستدل إحنا جاي نستدل بالضرورات الفقهية. شنو في عهد النبي صلى الله عليه وآله والآن؟ واضح بعد كما ذكرنا ارتكازات زين. الآن بعد جاوبنا زين بالنسبة إلى ستر عورة المؤمن مطلقا في حال التخلي وفي غيره شنو يحتاج إلى دليل؟ ها لو هاي تعتبر من الضرورات الفقهية متسالم زين. منين يجي هذا التسالم؟ أشو من يجي البابل مثلا الصلاة لا بد من ستر عورة زين. من تجي إلى بابل مدري شنو لا بد من ستر. من تجي إلى باب مدري شنو صح لو مو صحيح؟ أينما تذهب قضية تتعلق بعورة المؤمن نجد أنها ماذا؟ أنها مورد اهتمام المولى لا بد من واضح. إذن بعد نحتاج إلى نص خاص في باب التخلي إلى أن الشارع يأتي ويقول إذا أراد المؤمن أن يتخلى لا بد عليه أن نحتاج إلى دليل بعد لو ما نحتاج إلى دليل خاص. يقول هذا من الضرورات الفقهية شنو تحتاج إلى دليل خاص؟ أكو ارتكاز أكو تسالم لا نحتاج إلى دليل خاص في مورد ستر عورة مطلقا بما فيها يا حالة حالة التخلي. الفكرة صارت واضحة أخوان زين. هذا يا دليل خلي نقرأ من العبارة. قال ولضرورة الفقه هذا الدليل الثاني. ولضرورة ماذا؟ هذا هو الدليل الثاني. على ماذا؟ الدليل الثالث. الدليل الثالث وهي صحيحة ماذا؟ صحيحة رفاعة زين. الدين عند جميع المسلمين. شيخ محمد السر زحمة الكتاب الجزء الرابع مال السيد الخوئي على المنبر الجزء الرابع. هاي الصحيحة أخوان شوية هم نوقف رواية رفاعة مذكورة في كتاب الكافي في الحديث الثالث الجزء السادس صفحة 497 ومذكورة في كتاب الفقيه في كتاب الفقيه في الجزء الأول حديث 226. هنا خلي نجي إلى السند الذي ذكره لنروح نقرب الاستدلال ونرجع للخاف انتهيكم بالسند. خلي نقرب الاستدلال مدام بعد بذهننا يعني زين. الرواية ماذا تقول أخوان؟ خلي نقرأ الرواية من الكتاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمامة إلا بمئزر. هذه الرواية هذه هي ماذا؟ هذه هي الرواية. أحسنتم شيخ. هذه الرواية نقدر هيك مباشرة نستدل بها لو نحتاج إلى مقدمات. نحتاج إلى مقدمات. إحنا أساسا عنوان الباب اللي جايين بحثة يا باب باب التخلي هاي الرواية لمن تشير؟ تشير إلى الحمام. إذن كنت تلغي خصوصية شنو؟ خصوصية الحمام. هسه يجي واحد يسأل إنه بالنسبة إلى الإنسان إذا ذهب إلى التخلي أو ذهب إلى الحمام أريد نلغي الخصوصية لماذا الشارع أوجب الستر ستر العورة سواء في باب التخلي أو في باب الدخول إلى الحمام؟ يقول باعتبار أن النظر إلى العورة يولد الريبة يولد الكذا يولد الكذا فالشارع حتى يسد أبواب الفساد قال شنو؟ يابا العورة زين. الآن باعتبار الحمام مورد ابتلاء لأن اجتماع مو مثل التخلي. التخلي عادة الإنسان شوي يبتعد فمو التخلي الآن شيخنا التخلي آنذاك الإنسان شوي يبتعد عن الدور إذن الاختلاط مو شوية قليل؟ ها؟ أما بالحمام شنو أنتم كلكم قاعدين بالحمام؟ هي الحمامات العمومية المراد منعتها أنا ذاك. فإذن الشارع من قال يابا استر عورتك في باب الحمام من يابا؟ من باب الريبة، من باب الكذا، من باب الشهوة، من باب التلذذ، من أي باب. فإذن أراد الشارع أن يسد باب الفساد عندما يدخل الإنسان إلى الحمام بهذه الزين، هذني الريبة الكذا الكذا موجودات في باب التخلي لما موجودات؟ موجودات. شلون ما موجودات؟
قلنا يستر التعاد على الناس.
اي احتمال يمر من يمك واحد، ولذلك هو اشترطه. ها الفكره صارت واضحه لو مو واضحه؟ لو اعيد الان الملاك واحد لو مو واحد في باب الحمام والتخلي؟ واحد. طبعا احنا من نقول ملاك يعني هاي ملاك من عندنا، ولا هو الملاك واضح؟ الشيخ الصدوق رحمه الله ايش عنده كتاب شو اسمه؟ هي علل
حكم.
ها العله العله يدور الحكم مدارها، اذا وجدت وجد الحكم، ان عدمت انعدم الحكم. والحكمه الحكمة لا يدور الحكم مدارها، إذا وجدت وجد، إذا انعدمت. واضح الكلام؟ نقف عند الحكمة وهذا لو نمشي. ما هو الفرق بين، خلنا نضرب مثال في باب البيع، في باب البيع. هذا بحث هواي مهم إخوان، هواي مهم هذا البحث. في باب البيع الشارع ليش نهانا عن الغرر، يعني عن البيع الغرري حتى ما تصير مشاكل، صح لو مو صحيح؟ الآن الشارع ليش نهانا عن البيع الغرري؟ لا، الشارع أراد أن يسد أبواب المشاكل الاجتماعية، أبواب المشاكل الاجتماعية الشارع أراد يسدها. واضح؟ اختلف العلماء قالوا قالوا المراد من الغرر، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البيع الغرر لو ما نهى؟ يا غرر، الغرر الشخصي لو الغرر النوعي؟ ها الغرر الشخصي لو الغرر النوعي لابد أن نفرق بينهما حتى نعلم. الآن نقول ما هو المراد من الغرر النوعي؟ الغرر النوعي معناه أن الحكم بوجوب الحفظ لحيثية المتبايعين من ناحية البيع والشراء لكي لا يقعوا في مشاكل اجتماعية، الشارع أوجب عليهم الكيل والوزن مطلقا مطلقا. فإذا يتبين أن تشريع وجوب الكيل والوزن ومنع الغرر صار الغرر النوعي لو الغرر الشخصي، من نقول مطلقا يعني نوعي. ايش تقصد من النوعي؟ يعني الحكم يكون مدار العلة لو الحكم صار حكمة، حكمة صار حكمة. الفكرة صارت واضحة؟ شنو يعني حكمة؟ يعني حتى لو لم يوجد غرر في المعاملة الشخصية لابد من الكيل والوزن. واضح؟ أما الغرر الشخصي، شيخنا أنا وياك، أنت عندك كتاب وأنا عندي كتاب، أنت عندك كيلو حنطة أنا عندي كيلو حنطة، الآن أكو غرر إذا أبيعك كيلو بكيلو ما زين. أنا عندي علاقة بيها حنطة بس ما أعرف إيش قد وزنها، وأنت عندك علاقة أنا الحنطة مالت مثلاً بيضة وأنت حنطة مالتك سمرة، وأنت هم عندك علاقة بيها حنطة زين، تريد تبيع هاي الحنطة بهاي الحنطة، وواضح هذا من الباب الاتحاد الجنس وهذا يدخل فيه الربا زين. قلت يا أبي أنا ما أدري إيش قد بالعلاقة، وأنت قلت شنو ما أدري إيش قد بالعلاقة، إجينا الميزان وزناهن مساويات، يعني واحد خلينا بهذه الجهة واحد خلينا بهاي الجهة، مساويات لو ما مساويات، مع أن الوزن معلوم لو مجهول مجهول، إيش قالوا الأعلام؟ ماكو غرر هنا، ماكو غرر هنا، فإذا بنينا على الغرر الشخصي، إذا بنينا على الغرر الشخصي بلا ريب هنا البيع ما بي شنو ما بي غرر، فيكون البيع صحيحا، البيع صحيح. ليش البيع صحيح؟ لأن ماكو غرر. زين إذا بنينا على الغرر النوعي غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنك لم تقم لا بكيله ولا بوزنه. إذن الحكم تارة يكون على نحو العلية وأخرى على نحو الحكمة. في باب الحكمة يكون الحكم عاما، وفي باب العلية يدور الحكم مدار وجود وعدم العلة. أكو علة؟ ماكو علة؟ ماكو. واضح الكلام؟ نعود إلى مقامنا. الرواية ماذا تقول بالنسبة إلى ستر العورة؟ ستر العورة مع باب الحمام مع باب التخلي يكون على نحو الحكمة لو على نحو العلة؟
على نحو الحكمة.
على نحو الحكمة، يعني وإن ذهبت بعيدا عن الناس مع ذلك لابد عليك أن تستر ماذا؟ أن تستر العورة. فسواء كنت قريبا من الناس أو كنت بعيدا هذا الحكم على نحو ماذا؟ على نحو الحكمة، يعني لا يدور الحكم بوجوب ستر العورة مدار وجود الناظر المحترم وعدم وجود الناظر المحترم. فكرة صارت واضحة؟
داش الفتوى عن كل ناظر مميز.
اي هسه صبر، لا بعدين هاي تجي، هاي الفتوى الثانيه، لا تروح الفتوى الثانيه، خلينا مع الفتوى الاولى، هذيك استثناءات، هذيك استثناءات، لا تروح للاستثناءات. اذا الى هنا اكو خصوصيه للحمام لو ماكو خصوصيه للحمام؟ لا توجد خصوصيه الا للحمام. بعد ستر العوره، بعد سلمنا انه لا بد من ستر العوره سواء كان في باب الحمام أو كان في بابل زين، يشترط أن الرواية إيش قالت؟ قالت شنو؟ اللي يروح لل ها هم من يروح للتخلي يكون يستر بالمأزار لو مطلقا. واضح إحنا ما نريد نجمد عن النص، المراد هو الستر سواء كان بمأزر سواء كان بشجرة سواء كان بوادي، بالنتيجة لابد من ستر ماذا؟ من ستر العورة. فإذا ماكو خصوصية لا للحمام ولا المن ولا للمأزر. إذن الحمد لله إلى هنا الرواية أشارت للحمام، اتعدينا إلى غير الحمام لو ما تعدينا؟ اتعدينا زين صحيح اتعدينا، بس الرواية احنا وين كلامنا؟ أصل الفتوى وجوب ستر العورة. هاي الرواية شنو؟ شلون طلعوا للوجوب من عدها؟ قالت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
شرط الإيمان وشرط الإيمان، شرط الإيمان
والصلاة. أي؟
يجب شرط الإيمان.
شرط الإيمان تشوف ما عندي تحكي بالكتاب. لا أريد نستفيد الوجوب. الآن الرواية مذكور بها مثلا صيغة فعل أمر، مذكورة بها كذا، لو ما مذكور
بلايت.
ما مذكور
فقط لا.
فإذا لابد أن نشخص أن هذه الآية إذا دل على الاستحباب فتكون أجنبية عن موردنا. لا، إحنا نريد نستفيد شنو؟ اللزوم، الوجوب. نقول هنا كما قال السيد الخوئي رحمه الله، ربطت هذه الرواية بين الإيمان وبين الستر، بين الإيمان ومن لا يستر فهو ليس بمؤمن. فإذن ماذا نستفيد؟ نستفيد الوجوب. خلي شوي نقرأ من كتاب السيد الخوئي التنقيح في صفحة 317 الجزء الرابع. قال: من كان يؤمن بالله، إلى آخر الرواية، حيث جعلت الرواية ستر العورة من لوازم من؟ من لو يعني أكو شنو؟ أكو تلازم زين، فتدل على وجوب سترها الرواية، فتدل على وجوب ستر العورة مطلقا، لأنه بس المؤمن، يعني صارت القضية مرتبطة بمن؟ بالإيمان. فالمؤمن فقط بعد ماذا؟ زين، بس هي مو شوية تعب هاي كون نطلع الملازمة، ها؟ كون شوية نفهم إنه قضية، يعني مؤنة موجودة لو ما موجودة. أما لو كان صيغة فعل أمر مثلا بعد واضح، وذاك إحنا السيد الخوي استعان بمن؟ استعان بالملازمة. تقول توجد ملازمة بين أن نؤمن بالله وبين أن نستر العورة، واضح الملازمة خارج مدلول النص، لأن الملازمة من أحكام ماذا؟ من أحكام العقل مو من أحكام النص. الملازمات هي ملازمات عقلية، فهنا من خلال هذه الملازمة قلنا توجد ملازمة بين ماذا؟ يكمل السيد الخوئي يقول: بعد القطع بأن الائتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام. نفس يعني ما تقدر تدخل بجامتك وتروح للحمام، إذا ماكو خصوصية علما، لا توجد خصوصية علما. زين، خلصنا من تقريب ماذا؟ من تقريب الاستدلال. نرجع علما للسند. الرواية قلنا أنها مذكورة في كتاب
كثير من الروايات قرأت الإيمان مع الأمور مستحبة.
أي أنا قلت كون شوية تعب نفسنا، أنا ما قلت يجي مباشرة، قلت شوية كون تعب نفسنا، لأن الرواية ما دلت صراحة ولا ظهورا، لا صراحة ولا ظهورا. مرة تقول الدخول إلى الحمام من أرى يجب عليه، ومرة تقول شنو استر العورة، هذه بالظهور وتلك بالصراحة. لا عدنا ظهور ولا وين رحنا؟ للملازمات، والملازمات من أحكام العقل. قلنا توجد ملازمة بين أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وبين أن تؤمن وبين ماذا؟ وبين أن تستر العورة. وما أنا سلمت قلت من البداية يا شيخنا، قلت هاي رادلها تعب. شنو ظني؟
الخصوصية بين الحمام
والخد، يعني لا، قلنا نفس الملاك الموجود بالحمام، بس الحمام أخذ على نحو المثال باعتبار كثرة الابتلاء، والناس يومية تسبح والمورد عام قدامك الناس، أما التخلي مو دائما قدامك الناس. واضح هاي المسألة، واضحة شيخ. تعال معنا إلى السند. قال في كتاب الكافي، ينقل الكلين عن من؟ عن علي ابن إبراهيم الكوفي، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم الكوفي، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة ابن موسى. رفاعة ابن موسى ثقة، ما أريد نقف عند توثيقه، عندنا فقط مشكلة. طبعا رفاعة ثقة، أنطينا ترجمة 4610. زين، هنا المصنف يقول شنو صحيحة، ها؟ صحيحة رفاعة. السيد الخوئي رحمه الله يقول حسنة رفاعة. أي فليش هنا يختلف
على النبي عمر؟ ما يحتمل وثقة النشاط
احنا قلنا علي بن ابراهيم ثقه عن ابيه عن ابن ابي عمر عن رفاعه، رفاعه بلال يثق، ابن ابي عمر بلال يثق، علي ابراهيم بعد هو علي ابراهيم. المشكله وين موجوده؟ ها فقط في ابراهيم ابن هاشم. زين، من نجي للسيد الخوئي رحمه الله في كتاب الرجال قال الاجماع الذي ادعاه ابن طاووس، فليش صارت حسنه؟ لا الان من نرجع الى ابراهيم ابن هاشم القمي، السيد الخوئي يوثقه ولا ما يوثقه؟ طين المفيد شيخنا ابراهيم ابن هاشم القمي، السيد الخوئي لمن ينتهي؟ انت لا وثاقته. فشلون هنا ابراهيم ابن هاشم القمي؟ يقول السيد الخوئي في كتاب المعجم إبراهيم ابن هاشم لا ينبغي الشك في وثاقته، واضح، وهو أول من نشر حديث الكوفة أو الكوفيين بقوم وروى بعنوان إلى آخره. يقول ماكو شك في وثاقته. زين ليه صارت حسنة؟ هذه قلت ما يهم، لا ما يهم، أنا بس قلت لك 4600 عدنا وعشرة وعشرين، عشرة وإحداعش وعشرين، ما اختلاف الطبعات شيخنا، واضح. هنا 19، رفاعة بن موسى قال النجاشي، رفاعة بن موسى الأسدي، مدام شو اسمه طلع لنا إبراهيم ابن هاشم القمي بالبداية بالجزء الأول، قال النجاشي، هاي ترجمة من إخوان رفاعة، رفاعة بن موسى الأسدي النخاس، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة، له كتاب إلى آخره. يقول الشيخ الطوسي رفاعة بن موسى النخاس ثقة، إذن اثنين هم ثقوا إلى آخر الكلام، ما عندنا مشكلة بالنسبة إلى هذا. في صفحة 8 في الجزء الثامن إبراهيم ابن هاشم القمي، طيب 415 ما بي هذا 415، خاف ترجمة، لا إبراهيم ابن أبي ابن أبي إبراهيم ابن هاشم ها لا أكو اشتباه، لا أريد نطلع بس كلام السيد الخوئي، أنا هم للحق والإنصاف ما أدري ليش قال السيد الخوئي حسنا. فكرونا، ذكر السيد الخوئي في ترجمة إبراهيم ابن هاشم القمي، إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا إلى آخره، وذكر كتابه. وقال الشيخ الطوسي إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام، زين، وعده في كتاب الرجال من تلاميذ يونس. زين، بقي هنا أقول سيد الخوئي يقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم ابن هاشم، ويدل على ذلك على وثاقته عدة أمور، أنه روى عنه ابنه علي ابن إبراهيم في تفسير القمي، احنا قلنا هذا. زين، أن السيد ابن طاووس، هذا هو المهم، أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، الاتفاق يعني إذا يدعي الاتفاق ماكو واحد قبل، مو احنا قلنا أن بالنسبة إلى جمال الدين أحمد ابن طاووس كان يمثل الفترة البرزخية بين المتأخرين والمتقدمين، بحيث العلامة وابن داود اللي هما من تلاميذه عدوا بمن والمحقق عدوا من المتأخرين ما قبل. هو جاء يقول المتقدمون اتفقوا على وثاقته، قطعا بهم واحد لما بهم واحد من المتقدمين، فيدعي ماذا؟ يدعي وثاقته. هذا كافي لو مو كافي؟ كافي. زين، أن السيد حيث قال عند ذكر رواية في كتاب الأماني ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، هذا جمال الدين أحمد ابن، وأنه أول من نشر حديث القميين، حديث الكوفيين في أهل قم، والقميون كما تعلمون أنهم من المتشددين، حيث كان أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي قد طرد أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي وسهل ابن زياد لأنهم أكثروا نقل الحديث الضعيف عن الضعفاء، واضح؟ فإذا كانوا متشددين، فإذا قبلوا رواية شخص فهذه أمارة على. زين يا سيد الخوي، شو هنا تقول؟
سيدنا احتمال نظر سيد الخوي رواية الفقيه،
اسناد الفقيه، مرسلة برواية الفقيه، مرسلة بلا ريب،
مرسلة قال الصدوق،
أي طلع لنا كتاب الفقيه الجزء الأول مباشرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الجزء الأول من الفقيه الطينية، حديث 226، هاي طبعا المحققة. وين
الجزء الحديث؟
ها 226، من عند شو اسمه شيخنا مباشرة، سيدنا مباشرة قال الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ذاكرها بس ما جبتها باعتبار أنه المصنف اعتمد على رواية الكافي. ما حد عنده بالجهاز؟ من عنده بالجهاز يطلع لنا هاي الرواية؟ أنه من عنده بالجهاز طلع لنا هاي الرواية في كتاب الفقيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، مباشرة قال الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فماكو سند حتى نقول حسنة لو مو حسنة، لو ذاك الراوي قبل قوله رسول الله صلى الله عليه وآله جا قلنا نروح للمشيخة ونلقى سنده، ما موجودة. ها لقيتوا أخوان؟
رسول الصدوق إذا قال قال
مصدر حسنة صير صحيحة، بس السيد أخوي عبر بالحسنة، الفكرة صارت واضحة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.